الطريق الثالث، الطريق الثالث.
قال مسلم: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته: متنففات.
يحيى بن سعيد المذكور هو الأنصار، وهو أبو سعيد القاضي، وهو ثقة ثبت. فأي المراد بالأنصاري؟ يحيى بن سعيد أم إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني قاضي نيسابور وهو ثقة متقن؟ من المراد، إسحاق بن موسى الأنصاري أم يحيى بن سعيد الأنصاري لما قال وقال الأنصاري في روايته متلفلفات؟ من المراد؟ تفضل. شيخ مسلم، هذا الصواب، لأن البخاري أخرجه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ولم يذكر متلففات. الحديث عند البخاري برقم 867 في كتاب الصلاة، وهذا الموطن الذي أحلنا عليه وبوب عليه بقوله: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وأخرجه من طريق الإمام مالك. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، يعني الإمام إن كان عالما فلا يجوز لك أيها المصلي أن تقوم وتخرج من مصلاك قبل أن يقوم الإمام أو قبل أن يلتفت الإمام. قال باب قيام الإمام العالم، وفيه إشارة إلى أن الإمام إن كان جاهلا لا يعرف هذه الأحكام لا يحجز الناس وراءه، يحجزهم ساعة نصف ساعة يبقى جالس لا غرض له. لا، الإمام كان عالما فرقد في مصلاه لا تقوم، له مقصد في هذا الجلوس، وإلا فبمقدار الاستغفار ينحرف يمينا أو شمالا كما ثبت في الصحيح. الأستاذ الذي معنا مدني، كل الرواة مدنيين بخلاف الشيخ الأول نصر بن علي الجهضمي، فهو بصري وهو ثقة طلب للقضاء فامتنع. والعادة عند مسلم أنه يقدم المدنيين، الإسناد المدني. يا ترى لماذا أخر هذا الإسناد؟ هذا الإسناد فيه علو أم فيه نزول؟ العادة مسلم إن قدم إسناد مالك، كم واسطة بينه وبين مالك؟ كم واسطة؟ العادة واحدة، وغالبا تكون يحيى بن يحيى. هنا كم واسطة بينه وبين مالك؟ واسطتان. ولنزول الإسناد أخره مسلم، يعني لا يفتخر مسلم بمثل هذا الحديث عن مالك أنه لم يحصله إلا بواسطة شيخيه عن معن، ومعن هو ابن عيسى الأشجعي مولاه، وهو أبو يحيى المدني القزاز، وهو ثقة ثبت. وكان أبو حاتم الرازي يقول: أثبت أصحاب مالك معن. وأما عمرة فهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة، وقد أكثرت في الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ثقة. فمسلم أخر هذا الإسناد وهو مدني لنزوله في روايته عن مالك، والله تعالى. ولفظه يلتقي مع ما سبق: ما يعرفنا من الغلس، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن. قال: وقال الأنصاري متلففات. إذن هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ نصر. فإن روى مسلم حديثا عن شيخين وأبهما ففي الغالب يورد حديث رفض الأول منهما، بخلاف البخاري إن روى عن شيخين وأبهم ففي الغالب يروي يسوق لفظ الثاني منهما. وهذه فائدة في منهج مسلم تستفاد، فاحفظوها وافهموها. نأتي للحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله، وأورده الإمام مسلم من طريقين. نسمع.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
الشاهد آخر ما في الحديث، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. غلس بقي الظلام من الليل، قد ظهر الفجر الصادق وبقيت بقية من ظلمة الليل، من ظلمة الليل. هذا الحديث كم راوي يرويه عن شعبة؟ كم راوي يروي الحديث عن شعبة؟ تفضل. اثنان. من غندر؟ هل جوابه صحيح؟ محمد بن جعفر هو غندر. شعبة رأى تلميذه محمد بن جعفر المدني وهو ثقة صحيح الكتاب وفيه غفلة، رأه شغب في مجالسه، تكلم تحرك، فقال له شعبة أنت غندر، فلازمه هذا اللقب. فمحمد بن جعفر هو غندر، هو هو. لكن مسلم دقيق، مسلم يريد أن يقول ابن أبي شيبة قال غندر، ومحمد بن المثنى وابن بشار سميا غندر، لم يقولا غندر وإنما قالا محمد بن جعفر، ولذا مسلم قال غندر محمد بن جعفر لئلا يتقول على مشايخ. ابن أبي شيبة لقبه، وابن بشار وابن المثنى سمياه، والتقى الإسناد من غندر أو من محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان والي المدينة وكان ثقة عابدا عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ثقة قال لما قدم الحجاج المدينة. هذه لما لا توجد في بعض النسخ، والأحسن حذفها إذ أنها تحتاج إلى جواب، وجوابها مذكور فحواه ومعناه في الطريق الآتية. وجوابها لما قدم الحجاج المدينة كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها. لما قدم الحجاج بن يوسف المدينة كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها، هذا هو تقدير جواب لما. فيقول محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا قال فسألنا جابر بن عبد الله عن الأوقات، فكانت مناسبة بيان جابر بن عبد الله الأوقات التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وكان سبب السؤال أن الصلاة كانت تؤخر من قبل الحجاج. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر من الهاجرة. الهاجرة وقت هجر العمل، وقت ترك العمل من شدة الحر، لما تكون الشمس في كبد السماء مع الزوال، يعني أول وقت الظهر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر. ولذا الأمر بالإبراد، قلنا الأمر بالإبراد ليس للوجوب، كان النبي يبرد أحيانا وأحيانا لا يبرد. والعصر والشمس نقية، أي الشمس صافية ظاهرة لم تصفر أو تحمر. والمغرب إذا وجبت سقطت، قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي الأنعام فأطعم القانع والمؤتر، وجبت سقطت إذا سقطت جنوبها. والمغرب إذا وجبت أي الشمس، والعشاء، وهذا يفيدنا في الباب السابق، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل لا يدخل المشقة على الناس. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. والصبح، وهذا هو الشاهد الحديث في إرادة مسلم، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطني برقم 560 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وقت المغرب، وقال حدثنا محمد بن بشار به، فشيخه شيخ مسلم. والثاني برقم 565 وأيضا في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه باب وقت العشاء إذا أصبح الناس أو تأخروا، وقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة به، فوصل إلى شعبة بواسطة، ومسلم روى عن شعبة بواسطتين، فكأن البخاري في الطريق الثاني شيخ لمسلم، فكأن البخاري شيخ لمسلم، والله أعلم. نأتي للطريق الثانية.
قال مسلم وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمع محمد بن عمرو.
أحسنت لما قلت قال، لو قال هذه مقدرة قال دائما لا حرج فيها. نعم.
قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر.
مدار الحديث في السابق عن غندر. ماذا الذي يتابع غندر في هذا الإسناد؟ معاذ بن معاذ العنبري، والد شيخ مسلم. شيخ مسلم عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، ووالده أبو المثنى العنبري البصري، وكان قاضيا في البصرة وهو ثقة متقن. هو ووالده معاذ بن معاذ يروي عن شعبة، وغندر هناك في الإسناد السابق يروي عن شعبة، فمعاذ بن معاذ يتابع غندرا في الرواية عن شعبة. وها هنا قال كان الحجاج يؤخر الصلوات، ولذا قلنا لما إن أثبتت في النسخة في النسخ فلا بد أن يكون جوابها أنه لما كان الحجاج محذوف الجواب يؤخر الصلاة. نأتي للحديث الأخير في الباب، وهو حديث أبي برزة مضلة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه. أبو برزة اسمه مضلة ابن عبيد، وهو صحابي أسلم بعد فتح مكة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ثم نزل إلى البصرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي بصري. ولما غزا المسلمون خراسان غزا معهم ومات هناك، وكان ذلك 65 على أرجح الأقوال. فأبو برزة توفي 65 للهجرة، مات بخراسان ودفن هناك، وكان قد أقام بالبصرة. نسمع هذا الطريق، وهو أيضا عند البخاري في 3 مواطن، وأخرجه الإمام مسلم بسندين أو بطريقين. نسمع الطريقين.
قال مسلم: وحدثنا يحيى بن حبيب.
يعني قال مسلم كلمة ما راقت لنا، قال مسلم هكذا ما راقت لنا حتى نقول قال الإمام مسلم رحمه الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء، إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة
دون فيها كان يقرأ بالستين إلى المئة. من لطائف الأستاذ الذي معنا أن رواته بصريون كلهم من البصرة، فشيخ الإمام مسلم يحيى بن حبيب بن عربي البصري حارثي ثقة، وخالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي وهو أيضا بصري ثقة ثبت كنيته أبو عثمان، وشعبة كذلك، وسيار ابن سلمة. شعبة إيش كنيته؟ شعبة والزهري وابن عيينة، هؤلاء جبال، هؤلاء الحديث عنهم نتكلم فيهم وفي التعريف بهم نقص فينا إن لم نكن نعرف أمثال شعبة وابن عيينة والأئمة الكبار، هؤلاء الأوتاد الجبال الذين هم أئمة ومدار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يعني لو عملنا خرائط وبيانات أو رسومات للأحاديث فقل أن تجد حديثا لا يدور على أمثال هؤلاء شعبة والزهري والأئمة الكبار. إيش كنت شعبة قلنا؟ أبو بسطام. وإيش والده اسمه؟ شعبة بن حجر. أخبرني سيار بن سلامة بصري كنيته أبو المنهال رياحي ثقة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ من القائل للصحابي أنت سمعته؟ من؟ تفضل. القائل من؟ سيار أبو المنهال. هل أبوه من الذي روى الحديث؟ سيار روى الحديث عن من؟ عن الصحابي أم عن أبيه عن الصحابي؟ سيار ابن سلامة في هذا الحديث هل يرويه عن صحابيه أبي برزة مباشرة أم يرويه عنه بواسطة؟ طيب نسمع السياق. قال سمعت أبي يسأل أبا برزة، أنا جالس مع أبي واقف أو جالس مع أبي وأبي يسأل صحابي أبو برزة، قال قلت، يقول سلامة، يقول سيارة بن سلامة، قلت أنت سمعت؟ صار الخطاب بين من ومن؟ بين سيار وبين الصحابة. قال فقال كأنما أسمعك الساعة. في هذا دلالة على إيش؟ على أن التابعين كانوا يتثبتون من الأحاديث من أصحاب رسول الله، يعني كأن التابع يقول الصحابي الحديث صحيح، أنت سمعته في واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من المشايخ لو قال قال صلى الله عليه وسلم قلت له الحديث صحيح يقوم ولا يقعد ويشتط غضبا ويحمر ويصفر ويصيح. لماذا؟ أنا أسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا ثابت أو غير ثابت؟ أنا لا أريد تنقيصك ولا أريد بيان جهلك، أنا أريد أن أتثبت من ديني وأن أعلم هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس بثابت. فلما سمع الصحابي سيارا يقول له أنت سمعته؟ إيش قال؟ قال له كأنما أسمعك الساعة. ما غضب، كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي سيار يقول يسأله، يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله فقال. إذن من يروي عن من؟ سيار يروي عن أبي برزة، ولذا أبوه ليس له ذكر في الكتب الستة، سلام الرياح والد سيار ليس من رواة الكتب الستة. سيار يقول كنت مع أبي وأبي سأل وأنا سمعت النبي يقول، هذه قصة. كما لو أن صحابيا قال كان زكريا نجارا، هل زكريا من رجال الكتب الستة؟ لا، له ذكر في الحديث، فوالده له ذكر في الحديث وليس والده من رجال صحيح مسلم. الذي ذكر هذا سيار يقول فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها. النبي صلى الله عليه وسلم على حرصه عن الصلاة، وكان إذا دخل وقت الصلاة كأنه لا يعرف أحدا، كان لا يبالي. في وقت العشاء لا يبالي عن تأخيرها إلى نصف الليل، لنصف الليل ما في مبالاة. ولا يحب النوم قبلها، النوم قبل أداء صلاة العشاء في كراهة، والكراهة معقولة المعنى كما سيأتينا إن شاء الله. فلو أن الرجل غلبته عيناه جازت نومه إن أمن أن يوقظ للصلاة. ومن تبويبات البخاري على الأحاديث السابقة باب جواز النوم قبل العشاء لمن غلب، من غلبته عيناه فله أن ينام قبل العشاء إن أمن أن يؤدي الصلاة في وقتها. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. فالحديث بعد العشاء مكروه، الصالحون بعد العشاء ينامون. لماذا ينامون؟ قالوا قديما إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه، فلينظر كل منكم من يحب وبمن يخلو. إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه، ولا نحب أحدا مثل الله. نناجي الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وأن يخلو العبد بربه فيسأله ويعطيه ويرى ثمرة سؤله في حياته ويرى توفيقه في رزقه وأولاده وعمله، فهذا يجعلك تطمئن وترضى تمام الرضا بأن يكون الله ربك، وأن يكون الإسلام دينك، وأن يكون محمد نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الذي لم يذق طعم الإيمان رضاؤه عن ربه، عن الله ربا، ليس بكامل. الذي لم يذق طعم الإيمان رضاؤه بالإسلام دينا ليس بكامل. من كان رضاه كاملا فلا بد أن يذوق طعم الإيمان. قال القائل أبو برزة: ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. بعدها بعد وقتها ولا بعد أدائها؟ ولا الحديث بعد العشاء، بعد وقت العشاء أم بعد أداء وقت العشاء؟ بعد أداء وقت العشاء. وليس المراد بعدها أي بعد وقتها، إنما المراد بعد أداء وقت العشاء. هل هذا النهي مضطرد أم أن منه مستثنيات؟ منه مستثنيات، يجوز للرجل أن يسمر في حالات تأتينا في الشرح إن شاء الله. قال: ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته. من القائل ثم لقيته؟ قال شعبة، قال السيار: ثم لقيته، ثم لقيت أبا برزة. قال شعبة: ثم لقيته. القائل ثم لقيته من؟
سيار.
قال شعبة: ثم لقيته، في تقدير محذوف. قال أبو، قال سيار ابن سلامة: ثم لقيته، أي لقيت أبا برزة، ثم لقيته بعده، فسألته فقال: وكان يصلي الظهر. من الذي كان هنا؟ المراد من هنا كان؟ وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال كذلك شعبة، ويقول على لسان سيار: ثم لقيته يا أبا برزة بعده، فسألته فقال، وهذا هو الشاهد من إيراد مسلم الحديث: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. هنا يعرفه، وفي حديث عائشة: لا يعرفهن منا أحد. هل من تعارض؟ لا. لو كان جليسا الناظر المنظور إليه، إن كان قريبا فينظر إليه ويتمعن فيه عرفه، وإن كان بعيدا لم يعرف، فلا تعارض. يعني بصيص يسير من نور بالتمعن يمكن أن تعرف من بجانبك فقط. هكذا كان الحال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من صلاة الفجر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة. إذن من السنة أن يقرأ الإمام في الصلاة، في صلاة الفجر، كم آية؟ من ستين آية إلى مئة آية، هذا متوسط قراءة الإمام. الناس الذين يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم فليخفف، المراد بالتخفيف الشرعي، لا تخفيف الهوى، تخفيف الشرعي في صلاة الفجر من ستين إلى مئة. في رواية صحيحة: من أما فليخفف فليقرأ الصافات. والصافات 182 آية، هذا التخفيف الشرعي. من أما فليخفف فليقرأ الصافات. حديث البخاري في ثلاثة مواطن: الأول برقم 541، كتاب مواقيت الصلاة، بوب عليه بقوله: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة. والموطن الثاني برقم 568، أيضا في كتاب مواقيت الصلاة، وقال باب ما يكره من النوم قبل العشاء، وأخرجه من طريق خالد الحذاء عن أبي المنهال، وأبو المنهال هنا هو سيار ابن سلام. وأما الطريق الأخير فهو برقم 771، ووضعه البخاري في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب القراءة في الفجر، باب القراءة في الفجر. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة به. الطريق الأخير، بقي طريقان، انتهى الوقت، نكتفي إلى هنا، وبقي طريقان لهذا الحديث، والله الموفق لا رب سواه. سؤال تكرر كثيرا وسئلته مرات وحدت عنه عشرات المرات، ولكن سأنبه على فائدة فيه. هل العمل شرط صحة في الإيمان؟ هذه الصلاحات، العمل من الإيمان، ومن لم يدخل العمل في مسمى الإيمان فهذا هو مذهب المرجئة. لكن تأملوا معي، ما معنى هل الشرط في ماهية الشيء، أم أن الشرط خارج عن ماهية الشيء؟ الشرط كاصطلاح، يعني الوضوء شرط الصلاة صحيح، والركوع ركن الصلاة، الركن في داخل الماهية والشرط خارج الماهية. أنت لما تسألني وتقول لي هل العمل شرط بالإيمان، أنت في سؤالك أخرجت العمل من مسمى الإيمان صحيح، لأن الشرط خارج الماهية أصلا. فهذه الصلاحات وكلمة الشرط كما ذكرت كلمة ليست دقيقة. ولذا لما كان يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل العمل شرط صحة أم شرط كمال، كان يقول دعونا من هذه العبارات، فصل لي معتقدك لي. فإذا قلت إن العمل من الإيمان، ولا يمكن أن تقول إن العمل من الإيمان حتى تقول إن الإيمان يزيد وينقص، وحتى تجوز الاستثناء تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وحتى تقول إن المعاصي تهدد الإيمان تؤثر في الإيمان، فحينئذ بريت من أصل الإرجاء. فلا تشملكم الاصطلاحات، ولا تمتحنوا الناس بالكلمات المجملات. وإذا أردتم أن تحكموا على شخص هل هو على معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان أم لا، استفصلوا منه. ولذا أهل السنة يكفرون بالعمل والقول. ممكن أحكم على الإنسان إن قال قولا أو إن عمل عملا كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم يناقض الإيمان من جميع الوجوه، أقول هذا كفر، ولكن لا يجوز أن يحكم كل على الناس بالكفر، فالحكم بالتكفير على التعيين لأهل العلم، بالتعيين على أحد الناس، هذا ليس الصغار من الطلبة، هذه مسائل كبار ترتب عليها أحكام كثيرة، والله تعالى أعلم. إذا تكرمت وتفضل بشرح أوفى وأبسط في التعريب بين التعارض والتناقض. التعارض قد يكون تعارض في حال، حديثان يأتي نصان، هذا له حال وهذا له حال، هذا له وقت وهذا له وقت، هذا هو وجود شرط لكن مع انتفاء الشرط. فإذا وضع كل نص في مكانه زال التعارض. أما التناقض أن يقال هذه صفراء خضراء، لا يمكن أن نستطيع أن نوفق حال تعارض، فالتناقض من باب أولى أن يكون مرفوعا من كتاب والسنة فضلا عن التعارض. سألني رجل نصراني: ألستم تعتقدون أن عيسى حي؟ عيسى نبي الله، وأخبرنا أنهم ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له، لكن فلما يقول الله يوم القيامة: فلما توفيتني؟ هنا الله توفاه بمعنى أنه رفعه حيا نائما، والذي يريد أن يأخذ شيئا من كتاب الله ينبغي أن يتجرد عن هواه وأن يأخذ معناه من جميع ما ورد في الكتاب. الله يقول في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما في سورة الزمر، والتي لم تمت في منامها. فأنت تحتج علينا بالقرآن أن عيسى يقول: فلما توفيتني. فإذا اسمع منا ما معنى الوفاة في القرآن. الله يقول: ما قتلوه، والله يقول أنه توفاه، والله يقول أن الوفاة قسمان: قتل وموت بالكلية ونوم. فلم يبقى، إذا كنت مؤمنا بالقرآن فلم يبقى إلا أن يكون معنى فلما توفيتني أي فلما أنمتني، فالله رفعه إلي من غير وفاة تامة وإنما بمعنى النوم. والله تعالى أعلم. هل يجوز تقبيل المحارم على الخد؟ القبل ذكرت أكثر من مرة، قبلة الفم خاصة بالزوجة لأنها تثير الشهوة، ويحرم على الرجل أن يقبل غير زوجته ذكرا أو أنثى من الفم. قبلة الرحمة قبلة الرجل أو الأخ لابنته أو أخته أو لعمته أو محارمه من الخد لا حرج إن لم تكن بشهوة، ولو كانت الابنة كبيرة شاب. فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر عاد ابنته عائشة وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مات وعائشة كم عمرها؟ 18 سنة، وهي أم المؤمنين جميعا رضي الله تعالى، فقبلها من خدها. فتقبيل الأب ابنته والابن أمه وأخته من غير شهوة من الخد أمر مباح ومشروع ولا حرج فيه، والله تعالى. ما حكم الأكل على المجلات والجرائد؟ الواجب تعظيم اللغة العربية. والسؤال على المجلات والجرائد التي فيها لفظ الجلال، امتهان اسم لفظ الجلال كفر بالله العظيم، ويحرم على المسلمين بل على غيرهم أيضا إهانة اسم الجلال، ولا يجوز شرعا الاستجمار بالجرائد ولا الأكل عليها، ولا يجوز استخدامها في الأشياء المهانة من مثل تنظيف الزجاج، زجاج السيارة أو زجاج المنزل أو ما شابه. وهذه الإهانة نوع من أنواع الكفر، نص على ذلك جمع من العلم، لكن من فعل ذلك جاهلا لن نقول عنه كافر. ففرق بين الكفر وبين الكافر، فقد يقع الإنسان في الكفر ولا يشعر، كمن حلف بغير الله مثلا. فأقول: والكفر كما يقول أهل العلم كل شيء كفر قولي أو عملي أقل أحواله أنه كبيرة من الكبائر. فإهانة شيء باللغة العربية كبيرة وحرام وكفر ولا يجوز، والإهانة درجات، وكل الصور التي ذكرتها فيها إهانة، وأشنعها وأبشعها وأقبحها الاستجمار بالجرائد أو الاستجمار بكلام فيه لغة عربية، فهذا أمر حرام ولا يجوز. هل تعتقدون بشرعية المعاملات المالية كالمرابحة في البنوك الإسلامية؟ المرابحة الداخلية التي تعملها البنوك الإسلامية فيها بيع ما لا يملكون، أما المرابحات الخارجية فقد اطلعت على أنظمة وعلى معاملات القلب يميل إلى حلها، والمعاملات المرابحة الخارجية نادرة جدا في البنوك الإسلامية. وأما أن يذهب العميل للبنك ويقول له اشتري لي كذا ويلزمه البنك بالشراء قبل أن تدخل السلعة ملكه، فهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، وبينا هذا بالتفصيل والتفصيل والتدليل في دروس الفجر، ولله الحمد والمنة. ما حكم التجارة في العملة البورصة؟ باب العملة والصرف باب مذكور في كتب الفقه، فهو باب واسع. وفي حديث أبي سعيد في كتب الستة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب الذهب والفضة الفضة يدا بيد وهاء وهاء. والمراد وهاء وهاء أي هات وخذ، وهذا من أجل قطع المشاحة والمنازعة بين المسلمين، أن يجلس الإنسان أمام شاشة ويبيع مال ويشتري مال ويربح ويخسر قليلا وكثيرا بمحض الحظ والصدفة، هذا باب من أبواب المقامرة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وفي الإعلام: الأصل في الأموال أن تكون قيما للسلع، وأما أن تصبح الأموال سلعة تباع وتشرى من غير حاجة ولا ضرورة فهذا فيه إضرار للأموال التي عند الناس. الأصل في الأموال أن تكون قيم للأشياء، وألا تكون الأموال سلعا تباع وتشرى. فالناس اليوم جالس أمام جهاز ويبيع ويشري ولا يصرف للضرورة، كان يريد مثلا أن يسافر من بلد لبلد فيحتاج إلى عمل تلك البلد، أو أن يقطع البلبلة والاضطراب في قيمة السلعة في قيمة المال فيريد أن يحفظ ماله كما يجري في بعض البلاد ويرفع الضر عنه، لكن هو يريد الربح فيكون المال هو السلعة. ولا يجوز أن يكون المال سلعة تباع وتشرى، ومن فعل ذلك فهذا باب من أبواب القمار، والله تعالى. وأخيرا وقبل أن أنهي الدرس والإجابة أنبه إخواني، وللأسف أيضا مضطرا لغيابي لمدة 3 أسابيع لشيء طرأ لا بد منه، فسأغيب الدرس القادم الذي بعده والذي بعده، وفي 17/7 أعود للدرس، وبعد الدرس أو درسين ستكون إن شاء الله تعالى هنالك دورة مركزة نافعة إن شاء الله مفيدة لمركز الإمام الألباني في هذا المسجد. ودرسي القادم أعود إليه بعد 3 أسابيع في 17/7 أعود لدرسي في هذا المسجد، وفي ذاك الدرس نعلن إن شاء الله عن موعد الدورة التي تكون في هذا المسجد إن شاء الله. درس السبت بعد غد قائم، درس السبت بعد غد قائم، سأكون إن شاء الله موجودا في درس السبت بعد غد فقط، وأما غيابي فيكون درس السبت بعد 17/7 يعني يكون في 19/7 الفجر فجر السبت يعود درس، أما بعد غد الدرس قائم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.